يتفكرون في هاتين الآيتين المباركتين والتي تحدثنا عنهما في الحلقات السابقة. يتحدث القرآن عن أمور خطيرة وعن أمر خطير وهو قد جاء الاستنكار فما جزاء من يفعل ذلك إلا سجن في الحياة الدنيا. فإن من أكبر الأمور هو التعامل مع رسالتها تعاملا تبعيديا بحسب أهوائها ورغباتها ومصالحها، فتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، وبالتالي تكون هي الحاسمة على الكتاب لا الكتاب الحاسم عليها، وهي القائدة والإمام للكتاب، ويبقى الكتاب مفهوما ومقولا. إن هذا التعامل التبعيض يجعل تطبيق الكتاب والعمل والعلوم بيد الناس يأخذون منه ما يشاءون ويرفضون ما يشاءون. ولقد حذر القرآن الكريم من هذا التعامل التجسيدي واستنكر على اليهود ذلك تعرف شديدا يؤمنون ببعض الكتاب وتنكرون ببعض. وأكد القرآن على حقيقة تاريخية ألا وهي إصابة الخزي في الحياة الدنيا. والخزي تعبير قرآني عن سقوط الحواس والفشل والترسي الذي تعيش فيه الأمة كشبح أمة تغالبها الأهواء ويقودها المجرمون والمجرمون باسم الدين وباسم الكتاب، وهم أبعد ما يكونون عن الدين والكتاب وأبعد ما يكونون عن رسالة السماء. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قد يتصور البعض أن نتيجة التعامل التجسيدي التبعيضي مع الرسالة ومع الكتاب السماوي له آثار أخروية فحسب، وله خزي أخروي في نار جهنم فحسب، بل إن القرآن الكريم يؤكد على الخزي الدنيوي والسقوط الدنيوي وما يلحق الأمة من العار ومن الزيهية ومن الفشل في الحياة الدنيا قبل الآخرة. فنجد الآيات الكثيرة تتحدث عن الخزي في الحياة الدنيا قبل الحياة الآخرة.
التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبول صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبول صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال واحد آخر مع كل أسرته، انتقاما لدماء المرجع الشهيد محمد باقر الصادر. شارك ابن العائلة الثالث أحمد في عملية جهادية استهدفت وكرا لأمن السلطة، وبعد إنجاز العملية بنجاح حرر أحمد منشورا داخليا تعلم نقرأ معهم صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. يتحتم على المجاهدين أن يضاعفوا جهودهم لإسقاط تلك الدومة الشريرة المسيطرة على مقدرات العراق التي تسعى لجر شعبها إلى الدمار الشامل. وحين انتهى أحمد من كتابة هذه السطور كانت الساعة تقارب موعد انطلاقه إلى عمله، وبسرعة فائقة ارتدى ملابسه واحتسى قدح الحليب الذي كانت أعدته له زوجته، ثم ودعها ليذهب كعادته مبكرا إلى الشركة هاتفا: إلى اللقاء عزيزتي، سأنام الليلة بلا مناشي. أيام مرت، كان أحمد في الطريق إلى العمل حيث يذهب راجلا غالبا بعد أن يتعبه بانتظار حافلة أو سيارة أخرى. اعترفته إحدى السيارات، وقبل أن يحاول إخفاء دهشته من هذا الاستفزاز ناداه سائق السيارة: أحمد، أحمد اصعد اصعد بسرعة. حملت في وجه المنادي فإذا به أحد زملائه القدامى فاصطنع الهتافا. لقد أفزعتني يا سمير، هكذا أنت دائما لا تكف عن المزاح في كل الظروف.
أي مزاحا يا رجل، ليس هذا وقت الكلام، قلت لك اصعد بسرعة.
وما هي إلا لحظات حتى انطلقت السيارة بهما تنهب الأرض نهبا، فيما لم يزل أحمد غارقا في دهشته.
الحرب يا عزيزي الحرب، ألا تسمع الأخبار؟
قالها سمير بانفعال وهو يعبر عن خطورة الموضوع. فرد عليه أحمد ببرود غير مكترث بما سمع. وماذا بك تقود السيارة هكذا بجنون؟ لما العجلة؟ احترس، هل تريد أن تلقينا في التهلكة يا رجل؟ كان سمير يقود السيارة بسرعة غير طبيعية وبطريقة